أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وبعد نشرع إن شاء الله تعالى في شرح كتاب موجز أحكام المعاملات الذي ألفه سماحة الشيخ أحمد الصافي حفظه الله، وهو كتاب مبسط ومبوب تبويب يليق بالمراحل التمهيدية للحوزة العلمية، والذي ذكر في مقدمته أنه يغني عن بعض الكتب القديمة كالتبصرة والوجيز، لأن هذا الكتاب فيه مباحث لم تذكر في الوجيز، ورتب الترتيب يليق بطالب العلم بحيث يستغني في المستقبل عن استغرابه عن عناوين الأبواب والأحكام التي ستمر عليه جملة من التفصيلات في المراحل المقبلة إن شاء الله تعالى. كتاب أول ما يبتدئ إن شاء الله تعالى في أحكام التجارة، المسألة الأولى. قال: ينبغي للمكلف، وينبغي كلمة تدل على الندب والاستحباب والحث والطلب والتأكيد على الطلب، للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة. طبعا معنى المكلف هو الذي توجه له الوجوب وصار بحقه. طبعا الوجوب له علامات بالنسبة للذكر، له ثلاث علامات، منها أن يبلغ مثلا 15 سنة هلالية وليست ميلادية، وأن ينبت الشعر الخشن على العانة، أو أن يخرج منه المني بالاستحلام وغيره. فهذه العلامات للذكر، إذا وجدت واحدة من هذه العلامات في الذكر أصبح بالغا، فتوجهت إليه الوجوبات وغيرها من الأحكام الإلزامية. والأنثى لها علامة واحدة، وهي ببلوغها 9 سنوات هلالية، فإذا صار أكملت 9 سنوات هلالية توجهت إليها الأحكام الإلزامية. فقال: التي يتعاطاها، يعني الأمور اللي يتعاطاها الإنسان المكلف في حياته الاجتماعية من بيع وشراء وإجارة ونحوها، يتعين عليه أن يتعلم هذه المسائل. طبعا هاي من حيث الندب. أما المسائل الابتلائية في المعاملات والتي قد تؤدي به إلى ترك واجب أو تؤدي به إلى الوقوع في الحرام، فلا، فيش بعد مسائل ابتلائية يجب أن يتعلم، ولا ينبغي، مو بس ينبغي وليس له أن يستحب، بل تقول له أنه يجب عليك أن تتعلم هذه المسائل. قال: بل يجب، هذا بل حرف ترقي، بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفات التكاليف الإلزامية. التكاليف الإلزامية كالوجوب والحرمة طبعا، بسبب ترك التعلم. إذا ترك التعلم قد يقع في الحرام، إذا ترك التعلم قد لا يؤدي الواجب، قد لا يؤدي هذا العقد بصورة صحيحة، كما ستأتي في فصول ومباحث هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. ولذلك روي عن الإمام الصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم تجر أو أجر تورط في الشبهات. هاي رواية، طبعا روايات كثيرة ومستفيضة في أهمية التفقه في الدين، خصوصا العبادات والمعاملات وغيرها من الفروع والإيقاعات والأحكام إلى آخره. هذا كان في المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا شك في صحة المعاملة وفسادها بسبب الجهل بحكمها، لم يجز له ترتيب آثار أي من الصحة والفساد. يعني أنت عندك فد مسألة الآن في معرض ابتلاءك صادفت أمامك، ما تعرف أنه هاي جائزة لو مو جائزة، مشروعة لو مو مشروعة، هاي ما يصير تحكم عليها أنت جزافا تقول لا هي جائزة بدون ما تعرف، أو تحكم عليها بأنه غير جائزة وأنت أيضا ما تعرف، هاي ما يصير، هاي أمر عندك فيها ترديد توقف. فلا يجوز له التصرف فيما أخذه من صاحبه ولا فيما دفعه إليه. طبعا فيما أخذه من صاحبه، إذا كنت أنت مثلا بائع، خلنا نفترض بعت أنت كتاب، لما بعت كتاب وقبضت الثمن وانت ما تعرف انه بيعتك لهذا الكتاب مشروعه لو ما مشروعه، ما يصير ترتب الاثار على صحه هذه المعامله وتتصرف بالاموال اللي كسبتها من جراء بيعك للكتاب، هاي ما من حقك. قال لا يجوز له التصرف فيما اخذه من صاحبه من اموال، او لا هالمره انت اشتريت كتاب وما تدري انه شروطك هاي لهذا الكتاب شرعيه لو مش جائزه لو مو جائزه، ولا فيما دفعه اليه، يعني ما يصير تتصرف بالكتاب هذا تصرف لانه ما تدري انت هاي يعني هل هي صحيح هذا البيع ام لا الا حين ما تعرف. نعم اذا احرز رضا، طبعا هاي نعم للاستدراك، تأتي للاستدراك إن استدرك المصنف قال نعم إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك. طبعا إذا هو اللي الشخص يعني من أنت بعت الكتاب إلى زيد مثلا وزيد تدري بي يأذلك بالتصرف في الأموال اللي طاك إياها بدل الكتاب، أو إذا أنت اشتريت الكتاب من زيد وتدري أنه زيد يجيز لك قراءة هذا الكتاب حتى لو كانت معاملة هذا البيع فاسدة باعتبار أنه منطيك إذن به سواء كان مصرح أو غير مصرح، هذا بعد ذيك الساعة هو باريك الذمة أجاز لك التصرف بهذا الأمور. المسألة الثالثة، قال يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه. الإنسان المكلف يتجه عليه وجوب الإنفاق على من تجب النفقة عليه، اللي واجبين نفقة الزوجة مثلا، الزوجة تجب نفقتها على الزوج، فأنت إذا ما عندك أموال موجودة لا واجب عليك أنه تعمل تشوف لك عمل يليق بحالك يناسبك حتى تكسب من عنده أموال وأرباح تصرفها على نفسك وعلى زوجتك. وأيضا غير الزوجة ما يجب نفقته عليه كمثلا الأولاد، وأيضا ذكر هاي المسألة الأولاد، أولادك يجب أنه تتنفق عليهم، أيضا الأبوان هم يجب أنه تتنفق عليهم. فأنت إذا ما عندك أموال يجب عليك التكسب، هاي من موارد وجوب التكسب، ولا التجارة هي أصلا مستحبة، يعني التجارة لمن مثلا عنده أموال وغيرها. قال إذا لم يكن واجدا لها، من هو الواجد؟ هذا المكلف، إذا ما عنده أموال يصرفها على زوجته وعلى أولاده وعلى أبوه فيجب عليه أن يعمل وأن يتكسب كي يجد هذا المال الذي ينفقه. قال ويستحب ذلك للأمور المستحبة، عرفنا مورد الذي يجب فيه التكسب، وهناك موارد يستحب فيه التكسب للأمور المستحبة، مثل قال كالتوسعة على العيال، هذا كاف التشبيه، كالتوسعة على العيال، يعني عائلتك مثلا يليق بحالهم أنه مثلا تشتري لهم انت بالاسبوع مرة فاكهة وبتجيب لهم بالاسبوع مرة كيلو لحم او نص كيلو لحم، فانت اذا تكسبت لاجل ما انه بدال ما تجيب لهم مرة واحدة بالاسبوع فاكهة وجبت لهم مرتين او ثلاثة، هاي توسع على العيال، هذا مستحب. فهذا الامر المستحب يقتضي استحباب غيره، وهو الاستحباب الاخر وهو التكسب لاجل التوسع على العيال. وكذلك اعانة الفقراء، يعني أنت مو ملزم بإعانة الفقراء بالنسبة كحكم فقهي، مو أخلاقي، أخلاقي هو واجب عليك أخلاقا، فإعانة الفقراء يستحب لك أنه تتعين الفقراء. منين تجيب لهم هاي الأموال؟ تتكسب تكسب يليق بشأنك وتكسب شرعي حتى تنفق على الفقراء. المسألة الرابعة، قال يستحب في التجارة فيما ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أمور منها، يعني عندنا كثير من الأمور المستحبة في التجارة وكثير من الأمور المكروهة في التجارة. هذا المستحب هذا بالنسبة للمكلف وإلا مو على الأعمال، أكو عندنا أمور أيضا يعني تجارات مكروهة وتجارات مستحبة كما ستأتي في طيات البحث المقبل إن شاء الله تعالى. فمن ضمن الأمور المستحبة في التجارة بالنسبة للمكلف أن يراعيها اللي ذكروها الفقهاء كثير، اختار منها المصنف بعض الفقرات ولعلها ثلاث فقرات. قال الأول التسوية بين المبتاعين في الثمن إلا لمرجح كالفقر، يعني من تبيع إلى زيد نفس ما تبيع إلى عمرو، ما تأخذ على هذا أكثر، مو مثل ما موجود في أسواقنا الإنسان الأجنبي تأخذ من عنده أكثر من العراق، يجيك زائر مثلا من دول الخليج من إيران من باكستان من لبنان من غيره تبيع له بأكثر من قيمة ما تبيع. تل كتاب تبيع على العراقي مثلا بألف دينار، لابن مدينتك بألف دينار، لما يجيك إنسان أجنبي تبيع له بألفين. ليش؟ فيستحب التسوية بين المبتاعين في الثمن. لا، تبيع بألف بعد خلص، أي كان قوميته وجنسيته ومذهبه وفكره بغض النظر عن هذا، هذا مستحب لك، يعني تحصل أجر وثواب لو رعيت ذلك. في الأسواق الآن ما موجود هذا الشيء إلا للمورجة. طبعا أكو نوبات بالعكس، عكس ما ذكرنا من مثال، لا للعراقيين يبيع لهم غالي وللأجنبي اللي جاي يبيع له رخيص، هذا أيضا مو مستحب، لأن المستحب التسوية بين المبتاعين إلا لمرجح. أكو مرجحات، إحنا من نقول لك يا بت جنابك تبيع الكتاب بألف، ليش بعت لهذا الشخص بسبعمية وخمسين دينار مثلا؟ تقول هذا لأنه فقير، هذا فعلا مرجح محترم مشروع مندوب بالشارع. أو مثلا تقول لأنه هذا رجل دين، أو هذا لأنه مؤمن، أو لأنه يعني هذه بعض الأمور المرجحة اللي تخليك أنه تبيع، اللي ما تخلي أنه تساوي بين المبتاعين، تبيع لهذا أقل من ذاك وهكذا. هذا الأول من المستحبات. الثاني الدفع راجحا والقبض زائدا. الدفع راجحا شنو؟ يعني أنت من تشتري فتشي بيش يا كيلو مثلا كيلو الطماطة، قال لك بألف، بألف تتطي ألف ونص، هذا يسموه دفع راجح، يستحب لك ذلك. والقبض ناقصان، لما أنت تقبض من أنت تقول له بيش هذا، تبدأ تبيع مثلا طماطة، تبدأ تبيع كتاب، بيش الكتاب بألفين، إذا أنطاك ألف ونص مثلا، أو تقول له أنا أبيع بألفين بس أنا أعطيك إياه بألف ونص، يعني يسموه القبض ناقصا، هذا أيضا يستحب وفيه أجر وثواب. الثالث الإقالة عند الاستقالة، يعني يستحب الإقالة عند الاستقالة. طبعا الإقالة هو طلب الفسخ غير الإلزامي، يعني يجي يقول لك أقلني، يعني رجع لي، اشتريت من عندك أنا كتاب وقول لك يا بان الكتاب ما عجبني، ممكن ترجع لي ثمني وأعطيك كتابك؟ إيه يستحب هذا العمل، هو مو إلزامي بس يستحب باعتبار أنه العقد ناقل للملكية، لكن أنه يستحب لك أنه أنت شنو تقبل إقالة من يقيل، أو لا هاي سألت إذا بعت. أما أنت إذا اشتريت، أنت اشتريت من عندي سيارة، أنا ورا يوم يومين جد قلت لك يا أبا أنا سيارتي أريدها، ممكن أرجع لك ثمنك وأخذ سيارتي؟ يستحب لك أنه تجيبني إلى ذلك، تجيب كل إنسان اشترى منك ويريد يفسخ هذا العقد بدون مسبب، يعني مسبب إلزامي، يستحب لك أنه أنت تستجيب له وتحصل أجر وثواب عليه. هذا الذي ذكره من المستحبات. قال ويكره في المعاملات على ما ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم أمور منها. أيضا قلنا هناك كثير من الأمور المكروهة في أحكام التجارة، ذكر المصنف مجموعة منها وهي خمسة أشياء ذكرها، يعني اختار خمسة من والذي يريد التوسعة في المستحبات والمكروهات، فليراجع المسائل المنتخبة، فليراجع منهاج الصالحين، فليراجع العروة الوثقى، فليراجع الكتب الموسعة في ذلك، اللمعة والشرائع وغيرها من الجواهر وهكذا. قال أول من أول هذه المكروهات مدح البائع سلعته وذم المشتري له، يعني أنت من تريد تشتري سلعة معينة يستحب لك، يكره لك أنه أنت تمدح سلعتك، تقول أنا سلعتي أحسن سلعة موجودة بالسوق، سلعتي منشأها كذا، هاي يعني تمدح سلعتك، هذا مكروه لك. زين وأنت إذا كنت مشتري رحت تشتري في الشغلة، يكره لك أنه الذمة، تقول له لا هاي بضاعتك مو زينة، هاي تكسر بضاعتك بتعريضها، هذا مكروه، مدح البائع سلعته وذم المشتري لها. المكروه الثاني الدخول في سوم المسلم. الدخول في سوم المسلم المقصود به انه مثلا اثنين مسلمين دا يتعاملون دا يتشارون دا يتبايعون على مسألة، هذا يريد يبيع له مثلا كتاب، يقول له بيش؟ قال له بألف ونص، هذاك يقول له لا نزلني من عنده سوي لي بألف وربع، أو بعدهم ما متفقين على البيع، وانت تيجي تدخل مباشرة تقول له بيعني كتابك بألفين، هذا طبعا البائع راح يطمع بالزيادة 500 دينار فيبيع لك إياه، فهذا العمل مكروه، يسموه الدخول في سوم المسلم، هذا مكروه. الثالث من المكروهات الربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة، يعني انت اللي تحتاج دائما انه ايش قد تحمل البضاعة مالتك، مثلا ألف دينار كل كتاب، اذا تبيع كتب تحملها ألف دينار، اذا تبيع طماطة تحملها ربع دينار، فانت هاي حاجتك وهاي ضرورتك وهاي طبيعة السوق، اما تحملها اكثر من اللازم هذا عمل مكروه، اكثر مما تحتاج، تحتاج هو هذا القدر، ساي بالاسواق لعله عفوا ما موجودة، حاليا، لكن هي بالشرع موجودة، يندب عليها الشرع. الرابع من المكروهات الحلف في المعاملة إذا كان صادقا وإلا حرم. يعني واحد من يبيع فد شغلة دائما يحلف، وهي موجودة في أسواقنا كثير، مو في أسواقنا، أنا ذهبت إلى سوريا وذهبت إلى مكة والمدينة وجدت نفس الحالة، هي موجودة في كل أسواق المسلمين مع الأسف، أنه يحلف على البضاعة، والله أبي، والله علي بهالقد، والله استوني جبتها، والله كذا. هذا هو صادق، هو صدق علي مثلا الكتاب، يقول والله الكتاب علي بألف، هو صحيح علي بألف، بس هذا حلفك وهذا يمينك مكروه. يعني ما تحصل، يعني لو تترك هذا الامر المكروه تحصل اجر اكثر. يحلفون كثيرين الحلف خصوصا في المعاملات، يعني في البيع، فيكره انه الانسان يحلف صادقا. زين اذا كان كاذبا ويحلف، يعني الكتاب عليه مثلا بالف، يقول له والله علي بالف ونص، هذا حرام، هذا كذب حرام ويمين حرام، وعليه احكام شرعيه ستاتي علينا في احكام اليمين. هذا المكروه الرابع. المكروه الخامس البيع في موضع يستتر فيه العيب. يعني تبيع مثلا ان بعض البقالين وغيرهم، او هذا اللي يبيع مخضر وغيره، يبيع الطماطم بمكان اظلم، او يقلبها على وجه الزين يبدي لي فوق، ووجه المو زين يخلي لي جوا، يستتر العيب فيه. هذا العمل مكروه. طبعا هو احنا نقول مكروه لانه يثبت حق الفسخ للمشتري اذا تبين العيب بهذا النوع او بهذه الكيفيه او بهذه الوضعيه، يثبت له. لكنه كحكم شرعي انه هذا العمل، انه تبيعه في مكان يستتر به العيب، يعني اللي يشتري ما راح يشوف العيب زين ماله، شوفه هاي دائما تكون في الظلمه، لا نوبات، حتى يكون في النهار في الشمس. هسه الان الموبايلات اللي عندنا والحاسبات وغيرها شاشاتها ملونه، اذا تبيعها بالنهار تحت ضوء الشمس ما راح يبين الشاشه والوان الشاشه، اذا بها فطر، اذا وسخه، اذا مشخوطه، اذا بها كذا، ما راح تبين الوانها بالشمس، فنوبات يكون العيب تحت الشمس، ونوبات يكون العيب في الظل والظلمه. هذه جملة ذكرها المصنف على المستحبات والمكروهات في أحكام التجارة. الآن عندنا أيضا بعض المعاملات المحرمة. هناك معاملات محرمة، يعني يحرم أنه تدخل في هذه المعاملة، يعني ما يصير نقل وانتقال لهذا، لأن أصلا مو جائزة، يعني منهي عنها في الشرع. من ضمن هذه المعاملات المحرمة اللي هي كثيرة ذكر منها المصنف ما يلي: أولا بيع المسكر المائع، المائع أو المائع، لأنه إذا قلنا المائع هاي بلغة أهل الحجاز، وإذا قلنا المائع بلغة أهل العراق بالهمزة يهمزون أهل التميم. فبيع المسكر المائع هذا محرم، مثل الخمور، مثل الفقاع، مثل غير هذا، بيع أصلا حرام، ما يكون نقل وانتقال للملكية، أصلا هي ملكية ما عليها. هذا والكلب غير الصيود، واحد يبيع كلاب مثلا، كلاب هاي كلاب الهراش، كلاب الزينة يسموه، والله يقول أنا اشتريت كلب زينة، نقول له ما يجوز، هاي ما يجوز أنت تشتري، وذاك اللي يبيع كلاب الزينة أيضا ما يصير، يعني أموال اللي استلمها حرام عليه، ما تحل عليه هاي الأموال لأنه ما يجوز بيعها. نعم كلب الصيود خو ورد فيه نص أنه واحد يشتري كلب للصيد صيود يسموه السلوقي أو السلوقي أو غيره، أو غيره من كلاب البوليسية، ما فيه إشكال إذا اعتاد الصيد، هذا يجي في مبحث الصيد والاصطياد. هسه ليش هذا كلب الصيد؟ قلنا لأنه فيه نص، وإحنا نتعبد في النصوص. الثالث الخنزير، بيع الخنزير. طبعا بيع الخنزير محرم، لا تجوز، هذه المعاملة غير مشروعة. الخنزير بكلا قسمين، يعني بري أو أهلي. البري ما يجوز، مو تصيد لك خنزير بري وتبيع، هذا مو جائز، تقول لا هذا مو بري، هذا أهلي، هو ولد عندنا وأنا مربيه ويتكاثر من عندي وأبيعه، مثل ما موجود سعد المسيح والنصارى الموجودين في بلدان العالم، هذا أيضا لا يجوز بيع الخنزير، ما أكون أقل وانتقال للملكية، هم أصلا مو ملكية. نعم هناك حق الاختصاص كما سيأتي في بعض الطيات البحث إن شاء الله تعالى، نبين ما هو معنى حق الاختصاص. وكذا لا يجوز بيع الميتة النجسة على الأحوط لزوما. الميتة النجسة هم ما يصير تبيعها، وهسه يقول أنا ما أبيع ميتة، الميتة مو مقصود بيها إنه إلا فتشيط يصبح ميت فاطس بتعبيرنا، إنه أنت تبيعها، دجاجتك ماتت، بقرتك ماتت، أنت تبيعها، لا مو إلا هذا، قد تكون هي أنت ذبحتها بس مو على الطريقة الشرعية، وهاي يسموها ميتة. أنت صددت الذبيحة إلى القبلة وما تعمدت أنهم تسمي عليها، هاي يسموها ميتة. تقول لا ما أنا ذبحتها، هاي مو ميتة، هاي ذبيحة. نقول لك لا، مو هاي فاقدة لشروط الذباحة، والفاقد لشروط الذباحة شبيه ما يحل علينا، فتكون بحكم هي ميتة وليس بحكم الميتة أصلا. بس هذه المسألة مع البيع الميت مبنية على الاحتياط اللزومي وليس على نحو الفتوى كما مر في المسكر والكلب والخنزير. ويجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة. زين إن بزلنا الأعيان النجسة، لا عندنا كثير من الأعيان النجسة، عندنا الدم نجس، عندنا مثلا العذراء نجسة، عندنا البول نجس، عندنا. يقول ذنيتش الأشياء، ذن الأربعة هو منصوصات يعني فيه النصوص، أما غيرها من الأعيان النجسة إذا كانت لها فائدة محللة، منفعة محللة، أمور عقلائية معتد بها يقبلوها العقلاء يصير تبيعها. هو هم انطانا بعض الأمثلة. قال إذا كانت لهذه الأعيان النجسة غير الأربعة اللي ذكرناها على حضراتكم، إذا كانت له منفعة محللة يصير تبيعها. مثل إيش؟ قال كالعذرة للتسميد. وعرفنا أنه هذا الكاف كاف التشبيه، ولا هي كثيرة من الأمور النجسة يصير تبيعها لأن لها منفعة محللة. قال كالعذرة للتسميد، التسميد أمر معقول، العقلاء ما يعني يرجحوه، فيصير تبيع العذرة لأجل التسميد. وكذا الدم، الدم أيضا نجس العين، يصير تبيع الدم للتزريق، يعني يستخدموا بهذا بطل دم، الآن دا يبيعوه بطل دم لأجل المرضى وغيره، يصير هذا أمر عقلائي يعني ما فيه إشكال. وإن كان الأحوط استحبابا تركه. هذن المعاملات، بيع العذر للتسميد وبيع الدم للتزريق، بالرغم من أنه أن جائزات شرعا، لكن الأحوط استحبابا تركه. يعني أنت بعته مو حرام عليك لأن هذا أمر استحبابي، لكنه لو تركته لأجل الاستحباب تحصل أجر وثواب على ذلك. واضح إن شاء الله. الثاني من المعاملات المحرمة، يحرم بيع المال المغصوب. المال المغصوب يحرم بيعه، يعني من زيد يسرق الكتاب من عمرو يصير يبيعه، إلى خالد مثلا أو إلى بك ما يصير. لا يجوز لزيد أن يبيع الكتاب الذي سرقه من عمرو ويبيعه على بك، حرام بيع المغصوب طبعا، وما أكثر بيع المغصوب الآن. وهو باطل، هذا البيع باطل يكون، فيجب على البائع اللي هو زيد بمثالنا، زيد سرق الكتاب من عامر وباعه على بكر، يجب على زيد انه يرد البيع، يرد فلوس بكر وياخذ الكتاب. من ياخذ الكتاب وين يرده؟ لصاحبه اللي هو عامر، رد ما اخذه من الثمن الى المشتري، يرجع فلوس بكر وياخذ الكتاب المغصوب، يرجعه لمن غصبه. طبعا اكو امثله كثيره، يعني مو بالضروره ان يكون هو الغاصب، غيره هو الغاصب، غير الغاصب وطاك اياه قال لك انت وكيلي في بيع هذا الكتاب وبعته، وتبين الكتاب هذا سارق الموكل مالك، فلازم انت ترجعه. وهكذا من الامثله كثير سياتي في ابوابها ان شاء الله تعالى. الرابع من المحرمات، من المعاملات المحرمه، بيع ما لا ماليه له كالسباع. يعني تبيع هذه، هل السباع وغيرها مثل الاسد والثعلب والارنب، هاي ما لها ماليه، سباع ذوات مخلب ذني، اذا لم تكن لها منفعه محلله. طبعا هاي اذا عدات شرط، اذا لم تكن لها منفعه محلله، هذا المنطوق المفهوم، مفهوم هذه العباره. يعني لو كانت لها منفعه محلله، اذا كانت لها منفعه محلله معتد بها، فيجوز بذيك الساعه انه تبيعها او تشتريها. اما الاشياء اللي ما لها ماليه، كل الاشياء اللي ما لها ماليه مو بس السباع، واحد يبيع له زنبور، يبيع له فراشه، يبيع له صرصر، هاي اذا ما لها منفعه محلله ومعتد بها عند العقلاء ما يجوز، لان ما لها الماليه. الرابع، يحرم بيع ما تنحصر منفعته المتعارفه في الحرام، كآلات القمار واللهو المحرم. انت تبيع اشياء منحصره في الحرام مثل آلات القمار، ما تستعمل غير بس في الحرام، هاي يحرم هذه المعامله، الدومنه، الطاولي، الشطرنج، الزار، ما ادري ايش، حتى لو جت لعب جديده احنا موسى مثل ذن اللي ذكرناه، ذن يحرم بيع اذا اختص في آلات القمار، الورق وغيره طبعا من ضمنه. واللهو المحرم، مو بس آلات القمار، حتى آلات اللهو المحرم. مثل ايش آلات اللهو المحرم؟ العود، البيانو، الناي، ما ادري شو يسمون ذني، اذا كانت مختصه بالمحرم فلا يجوز على الانسان بيعها، ولا يجوز للمشتري ان يشتريها ايضا. الخامس من المحرمات، طبعا اكو تعليق على هاي المساله الرابعه، انه هناك بعض المعاملات انه تشترك فيها الحرام والحلال، اذا اشتركت فيها الحرام والحلال يجوز اذا بيعت لاجل الحلال، مثل التلفزيون تستعمله بانه تشوف به محاضرات، الراديو كذلك، الطبل تستخدمه بمجالس له حرام، تستخدمه بمواكب الحسين ما في اشكال، القدح هذا الكلاس تبيع عليه يشرب به مي ما في اشكال، واذا تبيعه على انه يشرب به خمر يصير حرام، وهكذا كل امر مشترك اذا بيع لاجل المنفعه المحلله جاز، ويجوز تشتري لاجل المنفعه المحلله، واذا تشتري لاجل منفعه محرمه يصير يحرم. الخامسه، ناخذ بس الخامسه، المعامله الربويه، هناك فصل مستقل في احكام الربا ان شاء الله تعالى مفصل في هذا الكتاب كيف انه يحرم المعاملات الربويه، وهناك مستثنيات للمعاملات الربويه تاتي. السادسه تاتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين، اللهم صل على محمد وال محمد.